الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد بقي لنا من هذا الباب الطويل من أبواب كتاب الرقاق، ألا وهو باب صفة الجنة والنار، بقي لنا منه 7 أحاديث. تبدأ من الحديث 366 بعد 105 والـ1006، إذ قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. الحديث الذي بعده: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه سهم غرب، فقالت: يا رسول الله، قد علمت موقع حارثة من قلبي. قال: فإن كان في الجنة لم أبكي عليه، وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها: هبلتي، أجنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى. حديث الذي بعده، وهو بالإسناد الماضي. وقال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة أطلت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. الحديث الذي بعده: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. الحديث الذي بعده: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. الحديث 6 من أحاديث الليلة: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل 10 أمثال الدنيا. فيقول: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. الحديث الأخير: قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ انتهى. أخيرة مختصرة جدا وقد مرت بنا من قبل. أما الحديث الأول من أحاديث الليلة فقد سبق، وهو حديث عمران بن حصين في أن قوما يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون الجنة يسمون الجهنميين، وقد علمتم أن هذه التسمية لا تدوم طويلا، إذ يدعون ربهم تبارك وتعالى أن يذهبها عنهم، فيطلب الله تبارك وتعالى إلى أهل الجنة أن يسموهم بعد ذلك من يذكر عتقاء الله. عتقاء الله، أي نعم. ثم بعد ذلك الرواية عن أنس في حديث أم حارثة، وقد مرت أيضا، قد مرت بنا أيضا، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها أنها ليست جنة واحدة بل هي جنان كثيرة، وإن حارثة ابنها الذي تقول لو كان في الجنة لم أبكي عليه، وإن كان في الأخرى سوف ترى ما أصنع، وقال لها هبلك، وفي الرواية التي مرت بنا أهبلك، يعني هل فقدت ابنك فقد السكلة؟ إن ابنك ليس بمفقود، إنه دخل الجنة، وأي جنة تلك التي دخلها؟ إنه في الفردوس الأعلى. ثم بعد ذلك حديث لأنس بنفس الإسناد الماضي يتكلم فيه عن الجنة، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذا كناية عن الجهاد، الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، بغدوة تخرجها وروحة تروحها خير من الدنيا وما فيها. نعم خير من الدنيا وما فيها، ولكن الناس عندما تستهويهم الدنيا ويقل يقينهم ويضعف اليقين بما قاله الله تبارك وتعالى وبما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، يعز ويصعب أن تستحضر هذه المعاني. إنما ذلك كله خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا يوم القيامة كما سيقول أنس الآن لا تساوي من الجنة إلا كقاب قوس أحدكم أو كموضع قدم من الجنة، خيرا منها. ولهذا ألف الشريف تقي الدين الحسيني بيتين من الشعر وضمنهما شيئا من كلام الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وخشي أن يكون هذا التضمين يعني خطأ جسيما عظيما أو أن يكون اعتداء، فذهب إلى ابن دقيق العيد العالم المعروف ليستشيره في هذين البيتين، وهل يعاب مثل صنيعه بأن يدخل في هذين البيتين من كلام الله تبارك وتعالى. فما هما البيتان؟ يقول: مجاز حقيقتها، عن الدنيا، كلام عن الدنيا، مجاز حقيقتها، يعني حقيقة الدنيا مجاز، ليس لها حقيقة، إنما هي شيء أشبه بالصيف الذي سرعان ما يمر وليس له حقيقة دائمة أو باقية. فيقول: مجاز حقيقتها. فكيف يكون مجازها إذا كان حقيقتها مجازا، مجازا وليست على الأصل في معنى كلمة الحقيقة؟ نعم، مجاز حقيقتها، فاعبروا، مروا، مروا على هذه القنطرة، جعلوا الدنيا قنطرة ومروا، لا تتوقفوا، لا تركنوا إليها، لا تطمئنوا إليها، لا تتخذوها وطنا، إلى آخر ما سبق لنا في الحديث عن الدنيا في بداية كتاب الرقاق. مجاز حقيقتها فاعبروا ولا تعمروا، هونوها سهن، جعلوها هينة تهن عليكم، لا تعظموها ولا تفخموا من قدرها، هونوها سهن. مجاز حقيقتها فاعبروا ولا تعمروا، هونوها سهن، وما قدر بيت له زخرف تراه إذا زلزلت لم يكن. وما قدر بيت له زخرف تراه إذا زلزلت لم يكن، ما قدر هذا البيت الذي تسكنون فيه والذي له زخرف، زخرفتموه وبهرجتموه، تراه هذا البيت إذا زلزلت، الأرض زلزالها طبعا، لم يكن، لم يكن، كأن لم يكن بالأمس. فلما عرض البيتين على من دقيق العيد قال له: ولكن قل وما قدر كهف له زخرف تراه إذا زلزلت لم يكن. فقال له: جزاك الله خيرا، أفتني وأفتيتني. لكن حقيقة استبدال كلمة بيت بكهف أضافت معنى من أجمل ما يمكن إلى البيت، لأنه لما تقول وما قدر كهف له زخرف، ما هناك أحد يتصور أن الكهف يزخرف أبدا، وهذا هو ما ينبغي مع الدنيا. ما ينبغي أن تزخرف وأن تبهرج في هذه الدنيا وتنغمس في الترف وتنسى أن تعيد لنفسك وأن تمهد من نفسك مهادا طيبا في الآخرة. فلما يقول وما قدر كهف له زخرف، الناس يعني يلفت نظر هذا الكلام، كهف له زخرف ما فيها كأكل زخرف، لكنه رضي أن يكون هذا المعنى بدل من كلمة بيت، لأنك ما دمت تتزول عنه فسوف يكون مهجورا يوما ما، فسيكون في الكهف. ما دمت تتزول عن هذا البيت سينفي عليه يوم من الأيام يكون مهجورا كالكهف. وما قدر كهف له زخرف تراه إذا زلزلت لم يكن. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: رأيت القناعة ثوب الغنى فصرت بأزيالها أمتسك. قناعة والرضا وعدم التهافت على الدنيا والترف والانغماس فيه. رأيت القناعة ثوب الغنى فصرت بأزيالها أمتسك، أتعلق بأزيال القناعة وأتمسك بها. فألبسني جاهها حلة يمر الزمان ولم تنتهك. ألبسني جاه القناعة حلة يمر الزمان وهي لا تذوب ولا تبلى. فصرت عزيزا بلا درهم أمر غنيا كأني ملك. فصرت عزيزا بلا درهم، فصرت عزيزا بلا درهم أمر غنيا كأني ملك. لما رضي اقتنع ولم يتهافت، لم يفعله شيء، ومر عزيزا لأنه لم ينعطف تجاه زيد أو عمرو يتسول أو يطلب منه أو يهين نفسه له أو يقطع له أو ينافقه أو يرائيه أو يداهنه. قال: فصرت عزيزا بلا درهم أمر غنيا كأني ملك. ثم يقول أنس في حديثه: ولقاب قوت أحدكم. ما معنى قاب؟ قدر. قاب يعني قدر. ولقدر قوت أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. قدر القوت وموضع القدم خير من الدنيا وما فيها، خير من هذا الموضع من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة، تعالى بقى شوف الموت، الناس تتهافت على النساء في الدنيا تهافت كأنهم، والمصيبة لو كان الواحد فيهم متزوج وأرضاه الله وقنعه وأحصنه وأعفه، ومع ذلك ما زال يتطلع وتطبو نفسه إلى النظر إلى النساء والتطلع إلى حسنهن وجمالهن على إيه؟ ما تدري ماذا عندهن من الجمال بالقياس إلى ما حدثك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه اليقين، فين هو اليقين؟ ها؟ فين اليقين؟ علشان الناس تيجي الأميرة ديانة، تروح الأميرة ديانة، ما حد يسأل ولا حد يعبر، ولا ده جمالها جمال ساحر باسم وصور تقتنى، ومش عارف مغني نروح نقف عليه طوابير علشان خاطر ممكن تسلم عليه. أشياء كلها إن دلت على شيء تدل على أن اليقين في أسوأ وأعطف وأنزل وأخفض درجاته بالنسبة وبالقياس إلى اليقين الذي حصل لقلوبنا في هذه الدنيا. أما يقين بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أصلت إلى الأرض لأضاءت ما بينهم. مش حد يمني نفسه بأن يفوز بهذه الحورية وأن يعمل عملا صالحا حتى يمن الله تبارك وتعالى عليه بأن يقترب من هذه النساء التي جعلهن الله تبارك وتعالى على أحسن صورة، وورد في حقهن أحاديث. شيء رائع حقا لو تيقن به المسلم وتدبره وتأمله. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة أصلت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما. إيه كمان؟ ولملأت ما بينهما ريحا. في رواية لأضاءت ما بينهما روى البزار عن سعيد بن عامر الجمحي يقول: تشرف على الأرض لذهب ضوء الشمس والقمر. الله أكبر. انظر، ضوء الشمس والقمر لا يقاوم ولا يضاهي نور وجه حورية امرأة من نساء أهل الجنة. من نساء أهل الجنة، أين المتشوقون إلى ما أعد الله تبارك وتعالى، العازفون عن الدنيا وما فيها من هذا الحطام؟ طيب، وفي رواية: ولملأت ما بينهما ريحا، عند سعيد بن عامر في روايته: ولملأت الأرض ريح مسك. لملأت ما بينهما ريحا، طبعا يعني طيبة، ريح مسك. ثم يقول: ولا نصيفها، يعني الخمار. يعني الخمار هذا تفسير قتيبة ابن سعيد. لأنه أخرجه الإسماعيلي من طريق إسماعيل بن جعفر لم يذكر فيه هذا التفسير، فبقي أن يكون المفسر له هو قتيبة بن سعيد. ولا نصيبها يعني الخمار الذي تضعه على رأسها خير من الدنيا وما فيها، خمار يكون خيرا من الدنيا وما فيها، نعم، لأنه أشبه بالتاج كما جاء في رواية أبي سعيد عند أحمد وصححه ابن حبان، وإن أدنى لؤلؤة عليها، وإن أدنى لؤلؤة عليها خير من الدنيا وما فيها، أدنى لؤلؤة أقل لؤلؤة في تاج هذه المرأة من نساء أهل الجنة خير من الدنيا وما فيها. ورواية الطبراني ولتاجها على رأسها، ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إذا كانت اللؤلؤة الدنية خير من الدنيا وما فيها فالتاج من باب أولى. وفي حديث ابن عباس عند ابن أبي الدنيا ولو أخرجت، يعني هذه المرأة ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس مثل الفتيلة من حسنها، من حسن هذه المرأة، ولو أطلعت وجهها، ولو أطلعت وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض، ولو أخرجت كفها لابتسم الخلائق بحسنها، إلى آخر هذه الروايات الواردة في فضل نساء أهل الجنة اللائي أعدهن الله تبارك وتعالى للمصدقين من عباده بما أخبرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الحديث 69، حديث أبي هريرة لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا. هذا قد جاء في رواية ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة أن هذا عند المسألة في القبر، يرى المؤمن مقعده من النار حتى يزداد شكرا لله تبارك وتعالى، مقعده الذي كان سيدخله لو أساء، لو أساء فيقول في روايته فيفرج له فرجة، فيفرج له فرجة قبل النار فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، انظر إلى ما وقاك الله. وفي حديث أنس في الجنائز فينظر إلى مقعده من النار. وفي رواية أبي داود هذا بيتك كان في النار ولكن الله عصمك ورحمك. وفي رواية أبي سعيد كان هذا منزلك لو كفرت بربك، وقال له هذا كان هذا منزلك لو كفرت بربك. ليزداد شكرا أي فرحا ورضا، وعبر بلازمه لأن الذي يرضى يشكر من فعل له ما رضي به. ولا يدخل النار أحد إلا هو مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة، والآخر الكافر يرى مقعده من الجنة لو أحسن، يقال له هذا المقعد كنت ستدخله لو أسلمت، لو أسلمت لله، لو أحسن ليكون عليه حسرة. ومن هنا فإن قول الله تبارك وتعالى أولئك هم الوارثون في سورة المؤمنون في أن المؤمنين يرثون مقاعد أهل النار التي كانت لهم في الجنة، كما جاء عند أحمد وابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات ورث أهل الجنة منزله من الجنة، أي منزل من؟ منزل أهل النار من الجنة الذي لم يظفروا به لما كفروا. ثم يقول وذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. وأكثر المفسرين على أن قوله تعالى في سورة الزمر وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة، أي المنازل التي أصبحت شاغرة لما لم يدخلها الكفار. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة أيضا في الشفاعة، قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، وهذا الحديث موجود في كتاب العلم وبوب عليه البخاري رحمه الله بقوله باب الحرص على الحديث، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، ظننت ألا يسألني أحد قبلك أبدا عن هذا الحديث. لماذا؟ قال لما رأيت من حرصك على الحديث، لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم أجابه فقال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، أي باختياري قال لا إله إلا الله. وهذا بعض أنواع الشفاعة، لأن الشفاعة على أنواع كما تقدم لنا، منها الشفاعة العظمى في الفصل في الموقف وإنهائه حتى ينتقل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، وشفاعة في من استحق العذاب بعد أن حوسب سيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل الجنة من غير عذاب، وشفاعة في من دخل النار يخرجهم من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن في قوله أسعد إشارة إلى اختلاف مراتبهم في السبق إلى الدخول باختلاف مراتبهم في الإخلاص، إشارة إلى اختلاف مراتب المؤمنين يوم القيامة في السبق إلى الدخول باختلاف مراتبهم في الإخلاص، بحسب اختلاف المراتب في الإخلاص بحسب السبق في دخول الجنة. حديث عبد الله، من عبد الله إذا أطلق؟ حديث عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وسند حديثه كلهم كوفيون، عثمان بن أبي شيبة، جرير بن عبد الحميد، منصور بن معتمر، إبراهيم بن يزيد النخعي، عبيدة بن عمرو السلماني، كلهم كوفيون، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا طبعا فيها، رجل يخرج من النار حبوا، وفي رواية الأعمش عند مسلم زحفا، وهذا يحتمل إما أن يكون قد خرج من النار فعلا أو يكون محمولا على الحديث الآخر الذي يكون آخر من يمر على الصراط فيتعرض للفح النار ويكبو مرة ويقوم مرة وتدفعه النار مرة حتى إذا جاوز الصراط التفت إلى النار وقال: تبارك الذي نجاني منك. فإما أن يكون يعني هذا عبارة عن نوعين من الناس، يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم آخر من يخرجون من النار، وإما أن يكون واحدا في الخروج من النار فقط، والجمع أولى للعمل بالحديثين. فيقول الله تبارك وتعالى: اذهب تدخل الجنة، اذهب تدخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، فيظل به الله تبارك وتعالى إلى أن يقول له: اذهب فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وهذا أدنى أهل الجنة منزلة، لا إله إلا الله، ثم أو يقول: إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. رجل كما كان يذهب في كل مرة يخيل إليه أن الجنة ملأ، والله تبارك وتعالى يقول له: لك مثل الدنيا عشر مرات، فيقول: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك. طبعا المؤولون كما سبق أن نبهنا على ذلك مرارا بيتعبوا أنفسهم في صفات الله تبارك وتعالى من غير داعي، فالضحك يحملونه على الرضا، ولهذا ينقل الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة وعفى الله عنه عن المازري أنه يقول: هذا مشكل. ليه مشكل؟ والصعب إن احنا نفسر الضحك المرة دي على الرضا، هل يكون معنى السؤال أترضى عني وأنت الملك؟ ما فيش حد ما هوش عاوز الرضا، كل الناس عايز الرضا، لكن صعب أن يحمل على هذا المعنى. طيب بعدين تعملوا إيه؟ يتصرفوا بقى، بعدين يجعلونها من داب يعني لسه طويلة على لما توصل لمعنى الرضا برضه، يعني هل الآن أنت رضيت عني بعد أن فعلت ما فعلت وكنت أذهب إلى الجنة لأجد لي فيها مكانا، فرضيت عني الآن وستجعل لي فيها ما جعلت وأنت الملك؟ طب وليه كده؟ يعني أبو رزين في روايته في السنن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. شو الصحابي الناس كانت بتفهم المعاني من غير ما تتعب نفسها، ما فهمش على ان معناها انه يرضى يضحك ربنا. قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، ما دام ربنا يضحك فلن نقنط من رحمته ولن نعدم منه خيرا. الذين يتعبوا نفسهم والضحك عن الرضا وكذا، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى العصمة من هذا الامر الذي يعني قال إليه حال كثير من العلماء الأجلاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ما علمنا من الحق من العلم بصفاته وأنها صفات حقيقية له تبارك وتعالى على الوجه اللائق بكماله، على الوجه اللائق به سبحانه. أي نعم. تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك؟ فلقد رأيت من القائل عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه، بعدين يقول لك بقى ضحك الله رضا، وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وضحك ابن مسعود تأبكي، لأن ابن مسعود كان يضحك لما يقرأ الحديث، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ومعروف النواجذ اللي هي القواطع، يضحك ما كان يضحك حتى تبدو لهاته لهاته اللي هي بعد اللسان التي تسدل للقطب الهوائية عند الأكل والشرب حتى لا يسقط شيء فيها. ما كان صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو لهاته أو يضحك حتى يستلقي على ظهره، إنما هذا كان ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. هذه الجملة من كلام الراوي ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان يقال من كلام الراوي، وأما ذلك أدنى أهل الجنة منزلة فهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا سبيل للوقوف عليه إلا من خلال إعلامه لنا صلى الله عليه وسلم، كما أن ذلك ثابت فيما أخرجه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدنى أهل الجنة منزلة رجل طرق الله وجهه عن النار. والحديث الأخير حديث العباس بن عبد المطلب يرويه عنه الحارث عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، يعني العباس عم جدي الراوي عنه، خلينا لكم النقطة دي، العباس عم جدي الراوي عنه، الراوي عبد الله ابن الحارث ابن نوفل، نوفل جد عبد الله يصير ابن اخي العباس لانه هو ابن الحارث ابن عبد المطلب، والعباس ايضا ابن عبد المطلب، فالعباس عم جدي الراوي عنه، ارجو ان تكون واضحة. والعباس يروي عنه عبد الله انه رضي الله عنه اي العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت ابا طالب بشيء؟ هذا يفسره حديث في كتاب الأدب من طريق موسى بن إسماعيل بنفس الإسلام أبي عوان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس قال: لو هل نفعت أبي أبا طالب بشيء فإنه كان يحوضك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار. والقائل: نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولعلكم تذكرون وجه قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب وعدم تعارضه مع قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقد أتينا على هذا ومررنا به والحمد لله. وإلى هنا ينتهي باب صفة الجنة والنار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يشتاقون إلى الجنة وما فيها من صفات، وأن يجعلنا من الذين يعملون لها خير عمل يبوئهم إياها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يباعد بيننا وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب، ونسأله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير وأن يتوفانا وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام من غر الميامين. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب جديد من أبواب كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري، ووصلنا بالتحديد إلى الحديث 73 بعد 175. وقبل البدء طلب مني أن أنبه على الإخوة الحاضرين أن فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله سيلقي محاضرة مودا في مسجد الأمير متعب بين المغرب والعشاء، وما أدري يعني كيف سيكون الحال بالنسبة لدرس الشيخ صفر المعروف قبل المغرب والذي يمتد بعد المغرب، فهل سينتهي إلى المغرب ولا يكون هناك إجابة عن الأسئلة أم أنه سيلغى تماما غدا؟ حقيقة لا علم لي يعني، لكن هو هذا هو المطلوب إعلانه أن هناك محاضرة للشيخ غدا بين المغرب والعشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب الصراط جسر جهنم. وكلمة جسر مفروض ننتظر حتى ننتهي من الحديث، لكن يعني قد يشتبه أمرها على بعض المستمعين، فهي بالفتح وبالكسر، يجوز أن يقال جسر ويقال جسر. باب الصراط جسر جهنم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الثالثة، فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، فيأتيهم في الصورة التي هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيب، ودعاء الرسل يومئذ عند رواية الرسول، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخرجل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة من حميل السيل، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا ربي قد خشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار، فلا يزال يدعو الله فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة، يقول أليس قد زعمت ألا ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل تمن من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمن من كذا فيتمنى، حتى تنقطع به الأماني، فيقول له هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. الحديث الثاني والأخير في الباب بنفس الإسناد وذكره من آخر إسناده من عند التابعي، قال قال عطاء وأبو سعيد الخدري جالس رضي الله عنه مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة حفظت مثله معه. باب الصراط جسر جهنم أو جسر جهنم بالفتح أو بالكسر، وكلمة جسر ذكرت في الحديث وأما كلمة الصراط فقد جاء في رواية شعيب لهذا الحديث في فضل السجود ويضرب الصراط، فكأنه أشار إلى هذه الرواية وجاء بكلمة جسر من الحديث فجمع بينهما. الصراط جسر جهنم، والجسر أو الجسر هو الذي يجوز ويمر عليه المسلمون المؤمنون ليدخلوا بعد المرور إلى الجنة. نسأل الله أن يسلمنا في المرور على الصراط وأن يجعلنا من أهل الجنة، آمين. ثم روى الحديث بإسنادين عال ونازل، وأورد اللفظ من الطريق النازل طريق معمر عن الزهري، وأوله قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه قال أناس يا رسول الله. وأما رواية شعيب إن الناس قالوا يا رسول الله، وفي رواية هذا الحديث في كتاب التوحيد قلنا يا رسول الله، فأفاد أن السائلين هم صحابة رضي الله عنهم. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فهذا السؤال بتقييد السؤال بلفظ يوم القيامة دليل على أنهم كانوا يعرفون أنه تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا. وبذلك وردت روايات مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهم يسألون عن يوم القيامة، هم لن يروا ربهم ولن يراه أحد حتى يموت، وهل يرى تبارك وتعالى يوم القيامة؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. وتضارون بضم التاء وتشديد الراء بمعنى لا تضرون احدا ولا يضركم احد في رؤية الشمس، بمعنى يعني لو اردتم ان تنظروا الى الشمس هل يحتاج بعضكم الى ان يضر بعضا لكي يرى الشمس؟ واحد يدفع واحد مثلا يقول له وسع لي مكان كده علشان يشوف الشمس ولا حاجه، لا في احد يحتاج الى الشمس، ماليه بضوئها تملا الدنيا ولا يحتاج احد ان يضر احدا لكي يرى الشمس. طيب فقالوا لا يا رسول الله. بعدين تضارون ممكن بتخفيف الراء من الضير، اي لا يكذب بعضكم بعضا ولا يجادل بعضكم بعضا فيتسبب في وقوع الضير في نفسه، لا بالتشديد ولا بالتخفيف يحدث هذا الامر عند رؤية الشمس او القمر. فالرواية واردة بالتشديد وبالتخفيف. وهناك رواية ايضا تضامون، يعني هل ينضم بعضكم الى بعض، لو اردتم ان تنظروا الى الشمس او القمر هل ينضم بعضكم الى بعض ليتسع المكان الضيق لرؤية الجميع الى القمر او الشمس؟ ما نحتاج الى ذلك، يعني لو وقفنا مثلا هنا الان صفا كصف الصلاة الذي نقفه هنا في المسجد، هل يحتاج احد ان يدفع على يمينه او شماله او يدع رأسه اقصى اليمين او اقصى اليسار حتى يرى القمر، ام يراه كل منا وهو واقف في مكانه في الصف لو نظر الى القمر كما يراه من على يمينه وعلى يساره الى اخر واحد في الصف؟ هذا الذي يحدث، انه اخر واحد في الصف يرى القمر كما يراه الذي يقف في وسط الصف، اليس كذلك؟ بلى. طيب وعندنا رواية غير تضامون، مضامون، تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، يعني من الضير وهو المشقة والتعب، هل يشق عليكم او يتعبكم ان تنظروا الى القمر؟ طيب ورواية اخرى تضاهون، يعني هل يشتبه عليكم او ترتابون فيه، اي القمر او الشمس عند النظر اليه. طيب ورواية ثالثة تمارون، يعني هل تجادلون او تشكون او ترتابون في انكم تترون ربكم، تترونه كما ترون هذا القمر، ووقع في رواية جرير بن عبد الله في كتاب الصلاة وغيره وكتاب التوحيد، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر فقال انكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون القمر. والسؤال الان، هذا التشبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر، هو تشبيه للرائي ام للمرئي ام للرؤية؟ للرؤية، تشبيه رؤية برؤية، لانه المعلوم ان الكلام عن الله سبحانه وتعالى وهو المرئي، والله تبارك وتعالى لا يشبه لا بقمر ولا بشمس ولا بغير ذلك من مخلوقاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إنما تشبيه رؤية برؤية، يعني كما لا يشق عليكم أن تروا القمر، وكما لا يزاحم بعضكم بعضا لأجل أن يراه، سترون ربكم كذلك. فهو تشبيه لرؤية برؤية في الوضوح وزوال الشك ورفع المشقة والاختلاف، تشبيه لرؤية برؤية في الوضوح، من حيث يعني الوضوح وزوال الشك ورفع المشقة والاختلاف. طيب بعدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، أي كما ترون القمر واضحا بالنسبة للجميع، غير شاكين ولا مرتابين ولا مشقة ولا تعب عليكم في ذلك. يجمع الله الناس، نتكلمنا على معظم ما في هذا الحديث فيما مضى في الكلام على الحشر والصراط وما إلى ذلك. فالحقيقة الحديث طويل جدا، نحاول نأخذ منه بعض الأشياء التي لم تمر بنا والباقي نقرأه قراءة. يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. هذا هو التمييز، تمييز قبل دخول الجنة. كل من كان يعبد شيئا فعليه أن يتبعه، ويذهب كل فريق من فرق العابدين يتبع معبوده، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الصواغيط. والصواغيط جمع طاغوت، وهو كل من تجاوز الحد وطغى من متبوع أو معبود أو غير. فإن قلت الحيوان الذي يعبد يقال عنه طاغوت ولم يتجاوز الحد، لكن الذين عبدوه تجاوزوا به الحد، والأصنام والأوثان وما إلى ذلك. فكل واحد يشوف معبود ويتبع، والمسلمون الموحدون واقفون لا يتبعون شيئا، ويقال لهم في بعض الروايات: ما يحبسكم؟ كل الناس يتفرقوا، لماذا أنتم واقفون؟ فيقولون: حتى يأتينا ربنا. طيب بعدين هنا، فالمؤمنون يظلون واقفين، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون. وهل عرفوا الصورة التي عليها الله تبارك وتعالى والصفة؟ فبعض الروايات قد بينت أنه تبارك وتعالى يتجلى لهم قبل هذا الامتحان، فقد عرفوا صفته وصورته، ثم يأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفون. ولا حاجة إلى أن أعيد التنبيه على الاحتياط من التأويل الذي يعني تنجه العقول الواعية والقلوب المخلصة التي لا تحتاج إلى أن تصرف اللفظ عن ظاهره، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك في كتابه وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم به. فالموضوع يطول وإحنا نبهنا عليه كثيرا، فلا حاجة لنا إلى أن نقول يعني الصورة التي لا يعرفون كيف يأتيهم عليها. بعضهم يقول: يأتي ملك فيقول لهم: أنا ربكم، وما إلى ذلك. ولا حاجة مطلقا إلى هذا التأويل، لأن الصحابة لم يسألوا هذا السؤال، وهم أوعى وأقرب من المنهل العبد المورود، كان يمكنهم أن يسألوا. ولم ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على هذا، بل قال فقط: يأتيهم في غير الصورة التي يعرفون. فانتبهوا واحتاطوا من هذا التأويل رحمكم الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، لأنهم لا يعني مؤمنون موحدون مخلصون، لا يمكن أن يقروا بالألوهية والربوبية لهذه الصورة التي لا يعرفونها. هم عرفوا ربهم تبارك وتعالى، عندها يقولون: نعوذ بالله منك، ونجحوا في الامتحان. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. برضو في المؤولين يقولون: يتبعون أمره، يتبعون مثلا شرعه، يتبعون نهيه إلى غير ذلك. ولكن نرفض ذلك ولا نقبله، ونسلم لأقرب معنى متبادر في هذا الأسباب الماضي ذكرها. طيب، فيتبعونه، ويضرب جسر جهنم، يضرب الصراط على متن جهنم، الصراط فوق متن جهنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأكون أنا أول من يجيز، هو وأمته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الرواية، أول من يمر على الصراط هو وأمته صلى الله عليه وسلم، أمة التوحيد. وفي الحقيقة نسينا أن ننبه إلى مسألة وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. المنافقون ظنوا أنهم عندما يستثيرون بالمؤمنين في الآخرة ينفعهم هذا الاستثار كما كان ينفعهم في الدنيا. فعندما أمر كل فريق بالتميز، كل من كان له معبود فليتجه إليه، ظل المنافقون مع هذه الأمة ولم يتبعوا معبودهم من الهوى والشهوات وما إلى ذلك من معبودات المنافقين، وظنوا أن استثارهم بالمؤمنين ينفعهم اليوم، إلى أن يضرب جسر جهنم ويطفأ نورهم فوق الصراط، فيكون ما يكون بعد ذلك من أن يكردثوا في النار عياذا بالله من النار ومن حالها وحال أهلها. هم ظنوا في هذا اليوم أن استثارهم ما زال ينفعهم، فإذا طفئ نورهم تميزوا رغما عنهم مهما حاولوا الاستتار والتواري وراء نفاقهم وقلوبهم المريضة بل الميتة. فأكون أول من يجيب، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. كل الرسل والأنبياء والمسلمين والمؤمنين فوق الصراط كلهم يقول رب سلم سلم. الصراط فوق جهنم. تصور حالك لو أنك مثلا ركبت سيارة أو ركبت طائرة أو قطارا وبدأت تشعر بخلل في هذه المركبة التي تركبها، وبدأت تشعر أنها يعني تتخلخل يمينا وشمالا، ماذا يعتريك؟ ماذا يعتريك؟ مهما كانت حالك في هذه الحالة تقول سلم سلم، حتى ولو كان الراكب مشركا ساعتها لا يعرف إلا الله تبارك وتعالى، متوجها فيتوجه إليه كما أثبت القرآن ذلك في غير ما موضع، مثلا من سورة يونس وسورة لقمان وغيرها من سورة القرآن الكريم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، حتى المشركين يقولون لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين. طبعا يختلف الحال بعد النجاة، فإذا أنجاهم ينقلبون على أعقابهم مرتدين ويعودون إلى سابق عهدهم، لكن المهم الكل عند البلاء والضر والمصيبة والشدة والعناء يقول رب سلم سلم. فإذا تخيلت أنك تمر فوق الصراط وتحته جهنم لن تفارق شفتيك كلمة سلم سلم أبدا. ودعاء الرسل المقربين المرسلين من قبل الله تبارك وتعالى يقولون سلم سلم، فماذا يقول من دونهم في المكانة؟ رب سلم سلم. ثم بعد ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث حول إخراج الله تبارك وتعالى بكرمه ورحمته وفضله من النار، من أراد أن يخرج من الموحدين فيما تعرضنا له فيما سبق، إذا أراد أن يخرجهم أمر الملائكة أن يخرجوهم. فكيف يعرفهم الملائكة؟ يعرفونهم بعلامة أثر السجود، وقد أسقطنا في الرواية أثناء القراءة بعد أن قلت فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود. فتعرفهم الملائكة بهذه العلامة فيخرجونهم قد امتحشوا، يعني صاروا في غاية السواد والتفحم، فيطب عليهم بعد ذلك ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الشدة من حميل السيل. ومر بنا في الحديث ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، يعني يبدأون في البياض شيئا فشيئا بعد أن يصب عليهم ماء الحياة. وبعد ذلك يبقى رجل مقبل بوجهه على النار، هو آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، فيقول يا رب قد قشبني ريحها، أي خالطني سمها وريحها ودخانها، فأصابني من ذلك المكروه، وأحرقني ذكاؤها، أحرقني لهيبها واشتعال نارها، فاصرف وجهي عن النار. فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره. فطبعا هو عندما كان وجهه موجها إلى النار تمنى أن يطرق وجهه وأعطى العهود والمواثيق بأن لا يسأل الله تبارك وتعالى شيئا بعد ذلك. فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. فبعد ذلك يسكت، ثم يعني هل أسأل الله تبارك وتعالى شيئا وقد قلت لا أسألك غيره؟ لا أسأل. ثم لا يملك نفسه بعد ذلك ويقول يا رب قربني إلى باب الجنة. طيب أكون قريب من باب الجنة، يعني أنظر إلى ما فيه ولن أسأل شيئا آخر. فيقول لعلي إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة. ولم يحتمل بعد طرد وجهه عن النار ان يكون بعيدا عن الجنة وطلب القرب من بابها فقط، فكيف يكون حاله اذا اقترب من بابها ونظر الى ما بداخلها؟ شيء لا يطاق السكوت عليه، فاذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله له ان يفعل عشان يوفي بوعد وعهد، ساكت ثم لا يستطيع ان يملك نفسه فيقول ربي ادخلني الجنة. كده هو فكنت بتقول اصرف وجهي عن النار، تريد دخول الجنة الان؟ فيقول ويلك يا ابن ادم ما اغدرك، يعني تغدر بالعهود وبالمواثيق بهذه السهولة؟ فيقول يا ربي لا تجعلني اشقى خلقك، هل اكون اشقى خلقك؟ كل هؤلاء الموحدين والعابدين المخلصين يستمتعون ويتنعمون واكون انا اشقاهم؟ فلا يزال يدعو حتى يضحك، يضحك الله تبارك وتعالى ولا تأويل. ومر بنا حديث ابي رزين يا رسول الله هل يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا، ما دام الله يضحك فلن نعدم الخير من ربنا تبارك وتعالى، فاذا ضحك منه اذن له بالدخول فيها، فاذا دخل فيها دخل دار الكرامه، دار الكريم، دار الحليم العظيم الرؤوف الرحيم. يقال له بعد ذلك هل اذا دخل الجنه يحتاج ان يطلب ان ينعم؟ دخل الجنه يبقى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وبعدين لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، والنعيم المقيم بداخل الجنه لا يدخل احد للجنه ليحرم، انما يدخل لينعم، فلا يحتاج ان يسال مره اخرى يقول ربي ازقني نعيمها مثلا، بمجرد ان يدخل قيل تمنى من كذا، الله تبارك وتعالى يقول له تمنى من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الاماني، انتهت امانيه، هذا الذي كان لا نهايه لامانيه اذا دخل الجنه انقطعت امانيه، انتهت وقت المعاناه، وقت الضيم والتعب والمشقه، واصبح في نعيم يتقلب في اعصابه ويرفل في اسبابه، فيقال له تمنى فيتمنى حتى تنقطع به الاماني، فاذا انقطعت امانيه قال الله تبارك وتعالى له الذي لا تفنى خزائنه هذا لك ومثله معه، هذا لك ومثله معه. فقال ابو هريره وذلك اخر اهل الجنه دخولا. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الحديث الثاني جال لا يغير شيئا على ابي هريره في هذه الروايه التي ذكرها وفي هذا الحديث، حتى انتهى الى قوله هذا لك ومثله معه. قال ابو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما ادراك ما ابي سعيد رضي الله عنه الصحابي الجليل هذا لك وعشره امثاله، قل انا سمعتها عشره امثاله مش مثله. ومرت بنا روايات كروايه عبد الله بن مسعود توافق روايه ابي سعيد والزياده من الثقه مقبوله. وما ادراك ما هذا الثقه، ما ادراك ما هذا الثقه، ثقة الثقات صحابي جليل معروف هو أبو سعيد. قال أبو هريرة حفظت مثله معه، يعني الذي حفظته أنا مثله معه، فلعلها تكون قد تعددت الروايات تعددت هذه القصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع أبو سعيد ما لم يسمعه أبو هريرة قبلا وسابقا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرقق قلوبنا بهذه الأحاديث المرققة، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يمن علينا بفضله ورحمته يوم القيامة في الأمان من الوقوع لحظة المرور على الصراط في النار، ونسأله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة من غير عذاب ولا سابقة حساب، ونسأله أن يقربنا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا من الذين يمن عليهم برؤيته يوم القيامة، ذلك هو الزيادة التي قال عنها في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي رؤية الله تبارك وتعالى. ونسأله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه.